نشوف بقى ايه معنى الفداء والفدية في العهد القديم ومعنى ذبائح العهد القديم علشان تلقي لينا ضوء واضح على مفهوم ذبيحة المسيح ويعني ايه. ليه الكلام ده مهم؟ لان زي ما هو واضح من الساعتين اللي اتكلمت فيهم قبل كده ان اللاهوت الشرقي شاف اساسا عمل المسيح او عمل الثالوث القدوس، لان كل شيء بيتم بإرادة الاب ويعمله الابن ويكمله ويوصله لينا الروح القدس، زي ما قال في الكتاب الاب اختارك للعذراء مريم، الاب اختارك والروح القدس ظللك والابن تنازل وتجسد منك، فلذلك المولود منك يدعى ابن الله عمانوئيل الله معنا. ففي كل عمل الثالوث القدوس بيشترك كله مع بعض. رسالة المسيح أو إرسالية شخص الرب يسوع المسيح ابن الله الحي في التجسد وحتى القيامة والصعود وحلول الروح القدس فينا اترجمت في نهرين كبار قوي. نهر اللي هو ترجمة الأباء الشرقيين بالذات في القرون الخمسة الأولى، ونهر اللي هو في العصور الوسطى. باختصار شديد، الترجمة بتاعت الأباء الشرقيين اللي التزمت بيها الكنائس الأرثوذكسية جدا ولغاية النهاردة بتقوم على فكرة البسيطة اللي شرحتها في الساعة اللي فاتت، وهي إن الله خلق الإنسان من العدم، الإنسان قرر ينتحر وعايز يموت موت أبدي، عايز ينفصل عن الله. رحلة المسيح هي رحلة الشخص المسعف اللي جه يعمل لي نقل حياة جديدة بدل اللي بددتها، وجه يعمل لي زرع حياة جديدة بدل اللي دمرتها، بصورة تشبه عملية نقل الدم للإنسان اللي نزف دمه ونزف حياته كلها. واحد انتحر بالخطية، مسك إرادته وحرية إرادته والخطية زي سكينة وضرب نفسه ومات، والله هو في شخص يسوع المسيح ابنه جه يعيد إحياء هذا الإنسان علشان يرجعني تاني بالصعود بحلول الروح القدس فيا وبالعمل النهائي في المجيء التاني إلى حضن أبويا السماوي، علشان لكي يكون واحدا فينا كما أنني أنا وأنت واحد، كما أنني أنا فيك وأنت فيا يكون واحدا. ده يوحنا 17 اللي بيوري شهوة قلب الله لينا في الصلاة الشفاعية الأخيرة قبل ما يروح على الصليب، بيقول لهم عملتكم وما سمعتوش كلامي وبعدته، وأنا هو الطريق والحق والحياة، جيت لكم علشان أبين لكم أن طريق والحق والحياة عشان أضمكم في حضن تاني واخدكم في حضن تاني وارجع بيكم تاني عشان نبقى واحد أنا وإنتوا مع الآب ومع الروح القدس. يعني الفداء والخلاص في المفهوم الشرقي قايم على فكرة استرجاع علاقة الإنسان بالله مرة أخرى مع تدمير الشر والخطية والموت الأبدي وقوة إبليس اللي حرمت الإنسان من هذه العشرة الجميلة بينه وبين الثالوث القدوس. في المفهوم الغربي الموضوع أخذ قصة تانية خالص. تحولت الخطية بدل ما هي حالة انتحار شخصي بيأدي الإنسان في نفسه إلى حالة إهانة عظيمة جدا غير محدودة لإله غير محدود، غضب علينا وعلى الخطية وعلى أعمالنا غضب غير محدود، وحصل من خطيتنا إهانة غير محدودة للعدل الإلهي الغير محدود وللكرامة الإلهية الغير محدودة. فلا يستحيل، يا لا يمكن إن الله يغفر لهذا الإنسان خطيته الشنيعة دي إلا لو في واحد تاني يحقق الموت ويتمم العقوبة، إلا الله عايزها بتدبيره وبإرادته تتم في هذا الإنسان علشان يفضل الله صادق وقدوس ويكره الشر ويكره الخطية ولا تقترب منه الخطية، ويقدر بعد كده يسامح الإنسان. بمعنى آخر، في الفكر الغربي في القرون الوسطى الفكرة أصبحت إن الجريمة مش من الإنسان في الإنسان حالة انتحار، بقى أصبحت جريمة من الإنسان موجهة للعظمة والقداسة والكرامة الإلهية وللعدل الإلهي، وإصلاح هذه الجريمة لا يتم إلا بموت الإنسان علشان يتحقق الوعد أو التحذير أو الكلام اللي قاله الله للإنسان في إصحاحات التكوين الأولى إذا أكلت من هذه الشجرة موتا تموت، يوم أن تأكل من هذه الشجرة موتا تموت، وأجرة الخطية موت. فيبقى معنى كده في حسب التفسير الغربي الله هو المتسبب والراغب في موت الإنسان، موت أبدي وانقطاع الإنسان منه، لأن هذا هو العدل وهذا هو القصاص وهذا هو حكم الله ولابد أنه يتم، يا إما يتم في الإنسان يا في بديل آخر، a substitute. ومن هنا جت كلمة الإبدال العقوبي. ومن هنا جه التفسير الغربي أن الفداء والكفارة قايمين على فكرة إتمام عقوبة بدل عقوبة، أو زي ما قال لي أحد الإخوة، هو حكم محكمة صدر بأن الإنسان لازم يموت، يعني لازم يموت وإلا القاضي تبقى كرامته اتحانت ويبقى كلامه في الأرض وكلمته راحت في الأرض، لازم يا الإنسان يموت يا واحد تاني بداله نجيبه نموته علشان يقدر يدفع الثمن الغير محدود فتسترد الكرامة الإلهية حقها اللي راح، والعدل الإلهي اللي أهين يستوفى أو يستوفي حقه، والغضب الإلهي اللي اتكلم عليه مارتن لوثر يختفي بعد ما يهجم الناموس، زي ما بيقول مارتن لوثر وحنقرأ الكلام ده، يهجم الناموس على المسيح اللي اتحطت عليه كل الخطايا ويذبحه، الناموس يذبح المسيح ابن الله الحي فتبرد ناره، يعني يتشفى غليله. أو زي ما كتب أحد الآباء في أحد الكتب يقول إن المسيح احترق في نار العدل الإلهي على الصليب حتى صار رمادا، يعني كلام في شيء من القسوة، أو على الأقل نقول ما هواش من روح الكتاب المقدس ولا من روح المحبة اللي بتقول إن المسيح هو ابن محبته، يعني ابن محبة الآب. الله محبة آه، لكن ما نقدرش نقول الله غضب أو الله انتقام. غضب الله موجه ضد الشر والخطية وإبليس لأنهم بيأذوني، انتقام الله بينتقم لي أنا لحسابي الشخصي من إبليس والموت والخطية لأنهم بيأذوني. ولو عايز الله ينتقم من الإنسان الخاطي فبيديله جرعة حب فوق طاقة هذا الإنسان الخاطي علشان يكسبه، فنقمة الله على الإنسان أو مع الإنسان عملية حب زيادة عشان يكسبه ويرجعه للحياة. لكن انتقام الله المنتقم دي تنطبق بس على كراهية الله للشر والخطية والموت وإبليس اللي بيعذبوني وبيتعبوني أنا وبقية الخليقة. لكن الله لا يمكن أنه هو يغضب علي بالمعنى أنه هو يكرهني، زي ما كان بيقول أحد وعاظ العصور الوسطى في الكنيسة الكاثوليكية، الله أصبح يكره الإنسان لأن الخطيئة كريهة جدا، وكان لازم المسيح يدفع الثمن علشان يقدر الله يرجع ويحب الإنسان من تاني. كلام غريب، كلام غريب. فأصبح الفكر الغربي أساسا قايم على فكرة بسيطة جدا، إن الخطية جريمة في حق الله والله لازم ياخد حقه بعقوبة حد، يعني زي ما بيقول لازم أشوف دم، يعني لازم أشوف دم. ومن هنا يجي بقى التفسير الغربي الكئيب جدا لكلمة بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، وحنشوف معناها إيه. فيقول لك يعني إن ما كنتش هشوف دم، يا الإنسان يموت يا واحد تاني يموت، لكن لازم أشوف دم عشان غضبي يروح و العدل ياخد مجراه والكرامة الإلهية تسترد، والله يصير قدوسا لأنه قرر عقوبة الخطية فأتم عقوبة الخطية. أنا حترك للسامع الحكم على هذا التعليم، الموضوع مش محتاج دفاع كتير، المقارنة بين الفكر الشرقي والفكر الغربي بتاع القرون الوسطى واضحة زي الشمس. واحد إله أب بيحب ابنه، ابنه انتحر فاداله نفسه واداله نقل حياة وزرع حياة وأخد أحلى حتة في قلبه اللي هو ابنه القدوس وزرعه فينا باتحاد اللاهوت بالناسوت علشان يقول لي أنا هجدد طبيعة الإنسان واخدك في حضني للأبد. أدي القصة. القصة الثانية إله تضرر وضعيف وأهين بالخطية، وسوري يعني في الكلمة، نفسيته تعقدت جدا من الإنسان وأصبح لازم يشوف دمه ولازم يشوف ذبيحة علشان تسترضي كرامته وغضبه وعدله الذي أهين، وإلا مفيش مغفرة. فجاب المسيح يعذبه من أجل إرادته ورغبته وتدبيره الشخصي في تعذيب هذا الشخص، وهو ده بقى معنى الكفارة، عقوبة بدل عقوبة. هل هذا الكلام يعقل؟ يعني غير المسيحيين بينتقدوا هذا الفكر الغربي لأنه مشوه، يقولوا لنا شنفتوا أذاننا عن محبة الله وكلمتونا عن هذا الإله المحب، وبعدين ترجعوا تقولوا ما كانش عنده حل لمشكلة الإنسان إلا إنه يجيب ابنه ويحطه في لحم ودم وعظم زينا، يذبحه علشان يتشفى فيه وينتقم منه ويسيل دمه ويموته، وتقول إن هو ده اسمه افتداء الإنسان، وإن العدل الإلهي كده أخد حقه وتم فداء الإنسان بهذا التعذيب وهذه المسرحية الغريبة. ليهم حق، ليهم حق ينتقدونا في هذا الكلام، ليهم حق جدا جدا. يعني مش قادر أتخيل إزاي نقارن الفكرة الغربية دي بفكرة الأب اللي انتحر ابنه واداله نفسه عشان يحييه. هل في وجه مقارنة؟ أتركها للسامع، لكن نشوف العهد القديم قال إيه عن الذبائح عشان نفهم إن كل ما قاله العهد القديم وقاله العهد الجديد يتمشى جدا مع الفكرة الشرقية في تفسير الفداء والخلاص والكفارة، وإن كان ممكن تفسيره بحسب الفكرة بتاعة اللاهوت الغربي في العصور الوسطى لكنه ضعيفة ضعيفة جدا كتفسير. قبل ما أدخل في التفاصيل ونبتدي نقرأ آيات الكتاب ومعانيها، عايز أوضح نقطة مهمة قوي. الحديث ده كله والبحث ده كله ما هواش للتفرقة بين الطوائف، اللي يفهم كده يبقى أساء فهم الأمور كلها. الحق أكبر مننا كلنا، والنور أكتر استنارة وجمال من كل تفسيراتنا كبشر، والطوائف المسيحية كلها لها إيمان وعقيدة واحدة في قانون الإيمان. الاختلاف مش اختلاف في العقيدة، اختلاف في التفسير. أنا عارف أن كلمة تفسير بتستعمل كانت في الكنيسة الكاثوليكية بمعنى دكترين يعني تعليم، ومنها جت دكتور يعني المعلم أو اللي فاهم الموضوع قوي، ومن هنا جت الدكتور ديجري يعني. لكن التفسير يختلف عن العقيدة. كلنا نؤمن كمسيحيين إن تجسد ابن الله الحي وحياته في طبيعتنا، موته على الصليب، قيامته من الأموات، صعوده إلى السماوات بالطبيعة الإنسانية الجديدة، وإرسال الروح القدس وسكناه فينا، هذا عمل واحد كامل متكامل أدى إلى خلاص الإنسان. ما فيش خلاف على كده. فمن هنا كلنا نعتقد عقيدة واحدة أن المسيح خلصنا. لذلك لما حطينا قانون الإيمان، قانون الإيمان عبارة عن 5 نقط بساط جدا: من هو الآب وعمله، من هو الإبن وماذا عمل، من هو الروح القدس وماذا يعمل، ما هي الكنيسة وتعرفها، ونؤمن بحياة الظهر الآتي، أمين. 5 نقط اقروه فسروه كده هتلاقوا ان هم دول 5 نقط. فلما نيجي في عمل المسيح نقول هذا الذي من اجلنا ومن اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومريم العذراء، تأنس، صلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم، وعلى فكره ما بنقولش كلمه الموت قوي، بس عمليه حياء يعني، فبنقول تألم وقبر وقام، هي معناها انه تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد الى السماوات، ونؤمن بروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب اللي بيجي فينا عشان يدينا حياة، وهو اللي صنع الكنيسة. ونؤمن بقى بالكنيسة ونصفها كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، وفي الآخر نعترف معمودية واحدة من مغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الظهر الآتي، أمين. في هذا الأمر كل الطوائف متفقة، وفي هذا الأمر كلنا متفقين وكلنا مسيحيين. هذا الحديث اللي بقوله علشان محدش يظن أن أنا بقول إن الطوائف فيها طائفة أحسن أو إن في إيمان أقوى من إيمان، لا مش ده المقصود أبدا. أنا عايز أعري التفسيرين، التفسير الشرقي والتفسير الغربي، علشان يبقوا واضحين قدام عينينا ونفتح عينينا عليهم علشان نفهم جمال ونور تفسير أباء الكنيسة الأوائل للكتاب ونصوصه، ونقدر نستوعب ان التفسيرات اللي جات في العصور الوسطى كان ليها دور في الفترة دي بحسب مفاهيم عصر الإقطاع والعصور المظلمة في الغرب، لكن هذه التفسيرات لا تليق بالله ولا بالإنسان ولا بكرامة الله ولا بكرامة الإنسان، وتحتاج مننا مراجعة علشان نرجع لروح الآباء الأولى تاني، وحنشوف وحنقرأ علشان نعرف قد ايه الفكر بتاع اللاهوت الغربي هو اللي انشأ الالحاد شرقا وغربا. لان الملحدين في الغرب كلهم يقولك فكرة الاله القاسي ده، الاب السادي زي ما سماه نيتشه اللي قال لقد مات الله عشان يتحرر الانسان وريحنا منه، لان الاله اللي ماشي ورانا بالكرباج وبالسكينة وبالعصاية ده مش ممكن يكون اب، ده وحش عايز حقه مني يا من واحد تاني، والا مش مستعد يسامحني. ازاي ده يكون شخص حتى كانسان اسلم له حياتي؟ كلمه اؤمن بيه يعني اثق فيه، يعني اديله نفسي، يقول لي يمين معاك يمين، شمال معاك شمال، هتعيش انا مصدقك. ازاي اسلم نفسي لشخص هذه صفاته في تفسيرات العصور الغربيه؟ انا مش قادر افهم، مش قادر افهم الناس اللي بتدافع عن هذا التعليم بمنتهى القوه وبمنتهى الشراسه بيدافعوا عنه ليه بالظبط؟ فين الجمال اللي فيه؟ الدفاع عن هذا التعليم مصادره واسبابه كلها غير إنجيلية، ممكن نسميها اجتماعية، ممكن نسميها سياسية، ممكن نسميها قيادية، نسميها أسماء كتير قوي مش هنختلف، لكن الدفاع عن صورة الإله اللي تضرر بالشر وعايز يضر حد علشان هو انضر ضرر غير محدود وإلا ما يسامحش، دي صورة لا تصلح لتكريم الإنسان أو الله، بالذات مع المقارنة بالإله الحلو اللي عرفناه في الكتاب المقدس وفي تفسيرات الآباء الشرقيين. ندخل نشوف الكتاب المقدس بيقول لنا إيه على موضوع الذبائح في العهد القديم وليه كان في ذبائح. الكتب اللي بتدرس في الديانات البدائية كلها بتقول الديانات البدائية كلها عند الإنسان كانت بتستعمل فكرة الذبيحة. ليه فكرة الذبيحة؟ إيه فكرة إن الإله أو الأرواح الكنترولينج الكون ده كله دايما تعبانة وقلقانة وعايزة حاجة نديها لها، لحسن لو ما ادينا لهاش حاجة مش هتبقى مرتاحة، مش هتدينا محصول كبير، مش هتجوز البت، مش هتنجح الواد، إلى آخره من الأمور اللي الناس بتجري وراها وعشان هتعمل نذر وتقدم ذبيحة. الفكرة في حد ذاتها كما لو كنت عايز أرشي ربنا عشان أشتري منه حاجة، مش ده المعنى بصراحة؟ وروح يا ابني الكنيسة وروح اتناول عشان خاطر تنجح، وروح يا بنتي مش عارف أعملي قداس وصلي عشان خاطر ربنا ناولك اللي في بالك، إلى آخره. الفكرة دي كلها فكرة ان انا بدي حاجة لواحد محتاج علشان انا عايز اشتري منه حاجة تانية. البيع والشراء ده ملوش علاقة بالحب، ده كفر، ده تجديف على الله، لكن للأسف الانسان في وثنيته عايش بهذا الاسلوب. فالانسان لقى ان الهدف اللي نفسه يوصل له اللي هو بنسميه الخلاص في كل الديانات والفلسفات، اللي هو خلاص الانسان من محدوديته، من هشاشته، من فنائيته، من احساس كل واحد فينا ان تراب الى التراب اعود، وكل واحد فينا شاف انسان ميت وشاف جثه متعفنه وشاف هيكل عظمي بيقول لك هو ده مصيري؟ لا، انا عايز حاجه احسن من كده. فكري وقلبي وشوق قلبي بيقول لي لازم في حاجه اكبر من كده. ده انا بتكلم على الانسان العادي الطبيعي اللي لسه ما عرفش الله وما سمعش حاجه من اعلانه. فابتدى يقول لك بس في كمان شواهد غريبه قوي، رعد وبرق وشمس ونور وقمر، والكون ده حاجه كبيره قوي لازم حد عمله، فيبقى لازم ليه اله، وما دام في اله الاله ده بقى بصراحه مرات بيعمل فيا حاجات مش تمام ابدا، ينزل عليا سيل يكسرني انا وبيتي، وفيضان مش عارف عمل فينا ايه، ورعد وبرق ضرب كسر الشجره وموت له واحد ولا اتنين، احنا لازم نسترضي هذه الارواح، نحاول نشوف لها حاجه، فعايز اديها هديه علشان اتقي شرها. وخلوا بالكم في لسه ناس بتتعامل مع ربنا على المستوى ده بتاع عايز اتقي شره، شوفوا لي حاجه اعملها اديها له كده عشان خاطر يحل عني يسكت، او اديني بركه او اشتري منه حاجه. الكلام ده موجود جدا، كلنا عارفينه ويمكن كلنا عملناه. كل اللي بيسمعني انا عارف ان في بعض بيسمع هذا الكلام ويبتسم ويضحك ويقول لك اه صح شفناه سمعناه عملناه. الفكره دي سببها ان الهوة واسعه جدا ما بين الواقع والشيء المنشود، the goal, the aim, the desire, the aspiration بتاع الإنسان، ما أتمناه وأشتاق لي عالي 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 قوي، عايز كمال مطلق، عايز حياة كاملة لا تنتهي، عايز سعادة كاملة لا تنتهي، عايز قوة كاملة لا تنتهي، عايز أحب وأبقى حلو والناس تحبني ويبقوا حلوين ونبقى كلنا في حنا لا ينتهي. الأهداف اللي عايزها دي كلها كبيرة قوي وجميلة قوي، كلنا مشتاقين لها قوي، كلنا بنحلم بيها وبنفكر فيها ليل نهار. لكن نبص بقى على الواقع، اشي حرب واشي كراهية، والكبير بيظلم الصغير والصغير مش لاقي ياكل، وعايزين ايه، فين الدروس الخصوصي وفين لقمة العيش وحنجيبها منين، والغلاوة الغلاء اللي حاصل، والمفتري اخد والغلبان اتسحق تحت الاقدام، واللي خبط بعربيته واحد تاني مش عارف ايه، خلاص ملوش دية، ده انا كبير، ده ابن مش عارف سعادة البي والباشا مين. اللي حاصل في الدنيا كله بيقول لا، ده كل الامال والاحلام اللي عندنا دي والاشتياقات دي كلها هوا، ده كله wishful thinking. فالانسان عايز يقدم حاجه بقى للاله او الالهه او الارواح دي عشان خاطر يريحها ويشتري منها راحه نسبيا. حتى اغلى هديه يقدر يقدمها الانسان هي نفسه. هو فكره الهديه في عيد الميلاد ان انا باخد حاجه ملفوفه كده كتوكن، رمز بيمثلني يعني. فعشان كده الواحد يقول لك بيقدم هديه تليق بمقامه وبمقام اللي بيتقدم له. يعني اللي بيقدم ما يجيبش حاجه عيب رخيصه او سكند هاند او وحشه، ما تليقش بمقامك يعني اللي هتقدم. ولازم عشان برضو تقيم الشخص اللي هتقدم له تجيب حاجه تستاهل يعني. دي فكره الهديه. فالانسان عايز يقدم ربنا هديه. نشوف ايه اغلى حاجه. هي انا، حياتي، الحياه نفسها. الانسان اكتشف كويس قوي انه لما بيذبح واحد بيسيل دمه بيموت. عرفها كويس، عرف ان حكايه سيلان الدم، خروج الدم من الكائن المخلوق ده بيموت. فقال لك انا لازم اهم هديه اقدمها للاله او الارواح هي كائن حي اذبحه واقدمه له. فمن هنا نشات فكره الذبايح كلها. طبعا في التفسيرات الاخرى اللي بتقول لا، ده ربنا اللي علم ادم وحواء بحسب سفر التكوين ازاي يقدم ذبيحه عشان الذبيحه. دي كلها تفسيرات وسبيكيوليشنز، لان ما فيش حاجه في سفر التكوين بتقول ان الله قدم لهم ذبيحه عشان خاطر لبسهم اللبس الجلد بتاعها. وهل اقمصه من الجلد هي طبيعه البودي الفلاش الفيزيكال هيومن بودي، ولا هل هي جلد يعني ليذر؟ التفسير انها تيونيكس اوف سكين، وليها تفسيرات اوسع، والاباء ما تكلموش عليها بفكره الذبيحه. لكن البعض قال انها ممكن تتفهم بالشكل بتاع فكره ربنا قدم ذبيحه فمشي الفكره دي. لكن في فرق بين التفسير وبين التاكيد انها ده معتقد وان ده تاريخ وانه حصل. لا، ما حصلش، ما عندناش تاكيد في الكتاب المقدس ان في ذبيحه قدمت كده بصوره ادم، لكن ده تاملنا كبشر وبناخد منه تعليم روحي فمشينا في الفكره ولقينا انها مستصاغه ولطيفه. لكن الفكرة الأساسية بتاعة تقديم ذبايح عند كل الديانات القديمة وعند كل الحضارات القديمة، سواء ارتبطت بآدم إذا خدنا هذا التفسير وقبلناه، أو لو ما قبلناهوش ما هياش مشكلة برضو، هي واقع تاريخي موجود بيقوم على فكرة عايز أقدم أغلى ما عندي من هدية. سؤال مهم، هل يا ترى العبرانيين اليهود لما ابتدوا يقدموا هدايا لربنا، ذبايح لربنا، كانت دي نفس الفكرة؟ بيرشي ربنا بيشتري منه؟ لا، ما كانتش كده ابدا. بقى في نقطه مهمه جدا توري ان في الهام عظيم جدا. هما ممكن نشوف ان هما بيعملوا فكره الذبايح والطقس ده زي ما بيعملوا اللي حواليهم ليأكل، لكن المفهوم عند الانسان اليهودي كان مختلف جذريا، كان بالعكس. كانت الذبيحه هديه من ربنا للانسان. الانسان بيقف على المذبح يعترف بخطيته ويرمي موته على الذبيحه عشان الذبيحه تاخد الموت تخلص عليه، والكاهن ياخد دم الذبيحه يرشه على الخاطي او على المقدسات اللي بيصلي من خلال الخاطي فيعيد اليه الطهاره بدل نجاسه الخطيه. كلمه نجاسه الخطيه المرادف ليها الموت الروحي الابدي، الانفصال عن الله في العهد الجديد. والدم المرادف لكلمة حياة. نشوف الكلام ده ازاي مكتوب في الكتاب المقدس علشان خاطر نفهم ان الذبيحة كانت اساسا في العهد القديم هدية من الله للانسان، بيحطها الانسان على المذبح ويترش من حياتها حياة جديدة على الانسان، فالانسان اللي تنجس بالموت بتاع الخطية يحيا من جديد فيبقى طاهر ويقدر يقرب لربنا ويقدر يعيد العلاقة بتاعت الحب بدون خزي وعار وبدون خوف. ادي معنى الذبيحة بتاعت الخطية وذبيحة الاسم. نقرأ الكلام ده حتة حتة سوا. كلمة فداء أو فدية لازم نفهم التعريف بتاعها. كلمة يفتدي توريديم مش معناها أنك تذبح حاجة مكان حاجة. الفكرة دي فكرة جات لنا بسبب أن احنا استلمنا أن الفداء والفدية دايما في فكرة ذبيحة وخروف وسكينة. لكن المعنى القاموسي اللغوي لكلمة يفتدي توريديم، حتى بنستعملها في أن احنا نرجع الدين اللي علينا للسلفة بتاعت البيت، نسميها توريديم ذا مورجج، أرجع الدين اللي عليا لأصحابه. كلمة يفتدي معناها يسترجع شيء كان جميل في أصله، حصل إنه فسد أو دمر أو باظ أو اتسرق، أو بصورة أو بأخرى قل جماله وقلت كرامته وحريته، فأنا بستعيده من حالة الهلاك والضياع والدمار والفساد ده إلى الحالة الأصلية مرة تانية. هو ده معنى كلمة الفداء أو الافتداء. إيه بقى اللي بنعمله في النص علشان خاطر نسترجع ما قد ضاع وتبدد ودمر وفسد إلى حالته الأصلية الجميلة الأولى، ده يختلف من جهة البروسيدير، من جهة العملية الماثود نفسها بتاعت استرجاع أو افتداء ما قد ضاع. لكن في العهد القديم كان في تعبيرات مهمة أو تأكد الكلام اللي بقوله، إن الفداء مش شرطه ذبح حاجة تنذبح وتموت. ففي مثلا في تثنية 7-8 بيقول: أخرجكم الرب بيد شديدة وفداكم من بيت العبودية ومن يد فرعون. كلمة فداكم هنا مش متعلقة بخروف الفصح، لأنه فداكم بيد شديدة وفداكم من بيت العبودية. حي هو الرب الذي فدى نفسي من كل ضيق، في 2 صموئيل 4-9. ويقول إيه؟ جعلت مصر فديتك وكوش وسبأ عوضك، أشعياء 43-3. قد محوت كغي من ذنوبك وكسحابة خطاياك، ارجع إلي لأني افتديتك، أشعياء 44 من 22-23. هل قصرت يدي عن الفداء؟ ده بيسألهم ربنا. وهل ليس في قدرة للإنقاذ؟ أشعياء 50-2. كل معاني الفداء هنا ما فيهاش حاجة بنذبحها عشان نفتديها، لكن برجع اللي ضاع للأصل والجمال والقوة بتاعته. نكمل، يقول: وميراثك الذي فديته بعظمتك. ما ذبحش عظمته هنا، ميراثك الذي فديته بعظمتك، تثنية 9-26. وفي الشريعة المساوية كان في نقطة مهمة جدا عشان خاطر نفهم ان الفداء والفدية ما هواش إبدال عقوبي. كان بيقول: من أخطأ إلي أمحوه من كتابي، خروج 32 من 30-32. حاشا لك أن تفعل مثل هذا الأمر، أن تميت البار مع الأثيم. مش ممكن ربنا يقبل أن البريء يموت علشان خاطر الخاطي، بالمعنى اللي احنا بنفهمه لو خدنا التفسير الغربي في موت ذبيحة المسيح. الكلام ده في تكوين 18-25، النفس التي تخطئ هي تموت، ده حزقيال 18-4. الآيات اللي قريتها دي كلها بتقول إيه؟ بتقول إن الفداء والافتداء ما يشترطش فيه عملية إن أنا أجيب حد أذبحه، لكن قوة الله بتخرج الإنسان من حالة الضياع لحالة الوجود والكرامة، ده افتداء الإنسان. طب مين اللي بيقدم الذبيحة ومين المستلم؟ نشوف الكلام ده بيتقال إزاي في الكتاب. في آية مهمة أو بتقول إيه؟ لأن نفس الجسد، يعني حياة المخلوق، في الدم، فأنا أعطيتكم إياه، الدم يعني، على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم أي الحياة يكفر عن النفس. دي موجودة في لويين 17-11. ويكمل بقى بعد كده برضو لما بيقول: وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. هنفهم إيه معنى سفك الدم لا تحصل مغفرة. الدم سينونيم، مرادف لكلمة الحياة. في دم يبقى في حياة، راح الدم راحت الحياة، نرش عليه دم الذبيحة اللي ماتت يبقى أكن أعدنا فيه الحياة من جديد، وده معنى التكفير اللي هنقراه. الكلمة المهمة أول اللي قرناها هنا، اللي هي بتقول ربنا بيكلم الشعب الإسرائيلي بيقوله: نفس الجسد في الدم، فأنا الله أعطيتكم إياه، أنا اللي اديتك الدم على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم هو حياة يكفر عن النفس. يعني الذبيحة أساسا مقدمة من الله للإنسان، أنا اللي أعطيتكم الدم على المذبح، الذبيحة ودمها على المذبح. المذبح ده مائدة لقاء، تعد قدامي مائدة تجاه مضايقي، عندي مشكلة اسمها الموت، فربنا حط مائدة بيني وبين الموت، حط نفسه عليها وقعد هو الكاهن وهو الذبيحة وهو المقدم وهو الحياة وهو اللي بيديني وهو اللي بيوكلني. والمعنى واضح جدا طبعا في المذبح وفي ذبيحة المسيح على المذبح وفي التناول من جسد المسيح ودمه، ترياق عدم الموت أي دواء الخلود، أنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم. المعنى واضح إن الذبيحة هدية من الله للإنسان، والمسيح كان هدية من الله للإنسان، بذل ابنه كفارة لأجلنا، بذل ابنه علشان دم المسيح يطهرنا، أعطانا ابنه عشان يرفع خطايانا ويطهرنا منها، أعطانا ابنه عشان يقدسنا. الذبيحة ليست ذبيحة من الإنسان أو إنسان غير محدود ساكن جواه إله غير محدود علشان يدفع ثمن غير محدود لأهانة غير محدودة. الكلام ده معناه إن إحنا البشر اللي بنقدم لله الآب، فكان لابد انه يصير بشر علشان الطبيعة البشرية هي اللي تقدم لله الآب في حالة الموت. الكلام ده لا ينطبق مع ذبائح العهد القديم ولو بس من الآيات اللي قريناها. نكمل تقديم الذبائح، نلاقيها في لويين، فهنقرا شوية آيات عن ذبيحة الخطية وذبيحة الإثم. بيتكلم بيقول فيها إيه؟ وينضح، يعني يرش على الخاطي عليه من الدم بإصبعه 7 مرات ويطهره ويقدسه من نجاسات بني إسرائيل. ده كان التطهير والتقديس من النجاسة في لويين 16-20. فواضح ارتباط كلمة، كل ما نسمع كلمة يكفر أو يطهر أو ينضح بالدم، الهدف التطهير والتقديس مش عقوبة بدل عقوبة. ما بيقولش إن الذبيحة كانت عقوبة بدل عقوبة، وهنعرف ليه. في لويين 14-20 بيقول ويكفر عنه الكاهن فيطهر، وبعدين يكمل ويقول ويكفر عن المتطهر من نجاسته. ده كان الأبرص لما بيقدم الذبيحة بعد ما اتطهر من البرص، ويكفر عن المتطهر من نجاسته ويكفر عنه الكاهن فيطهر. فكلمة يكفر وطهارة ضد النجاسة مع مرض ما فيهوش خطية، واضح منها ان تطهير المرض هو معنى كلمة الكفارة وليست عقوبة مكان عقوبة. تقول لي لا يا سيدي، ما يمكن البرص كان نتيجة خطية. طب نيجي نشوف المرأة الطمس والنفس كان بيحصل معاها ايه، فنلاقيه ان هو بيحصل معاها نفس الكلام برضه. فيقول فيقدمها امام الرب ويكفر عنها، اي المرأة التي جف نزيفها، يعني سواء كانت طمس او نافس، فيقدمها امام الرب ويكفر عنها فتطهر، فيكفر عنها الكاهن فتطهر. لويين 12-7-8 اهو، دي ست ما اخطتش، والنفاس والطمث الاثنين موضوع فسيولوجي ربنا اللي حطه في هذه المرأة، ما فيهوش نجاسة. وحتى في العهد الجديد وفي الكنيسة الحوار على هذا الموضوع طال شرحه، وكتبت فيه إريس المصري كلام مهم جدا، إن المرأة لا يمكن أن تكون نجسة. كانت في العهد القديم معتبرة نجسة بسبب دمها، لأن الدم كان مرتبط بفكرة الخطية وبفكرة الموت، فكان دي نجاسات العهد القديم. ولو قلنا أن المرأة نجسة بسبب الطمس أو النفاس، نبقى متهودين وراجعين لنظام العهد القديم. ودسقلية الرسل اللي قدمها لنا الدكتور ويليام سليمان قلادة فيها موضوع وباب كامل عن هذا الموضوع، بيقول للمرأة لو افتكرت أن أنت نجسة في وقت نزيف دمك، فأنت رفضت الروح القدس الذي فيك وتعوزك الدالة علشان تطهري تاني، لأنك استنجست نفسك وشعرت ان نزيف دمك لا يتطهر بالروح القدس اللي ساكن فيك. كلام خطير، مرعب مرعب. ويقول في الدسقلية اذا انت اعدت حياة التثنية ووصيت الناس انهم يعيشوا بيها في العهد الجديد، فانت تبقى ايضا بتقبل ان كل من علق على خشبة فهو ملعون لانه علق على خشبة، وتجذب اللعنة على المسيح وعلى نفسك من جديد. أظن كلام مرعب أكتر من كده بتنبه نبي الدسقلية الرسل ما نلاقيش. ففكرة الطمس والنفاس إنهم نجاسة ده موضوع انتهى. بيقول بطرس الرسول قد أعلمني الله أن ما قد طهر الله لا ينجسه الإنسان، وأن كل شيء طاهر للطاهرين. والرب يسوع المسيح قال اللي بينجس الإنسان ما يخرج من القلب مش ما يدخل في الجسم، مش الأمور الطبيعية بتاعت الأكل والشرب والفسيولوجي بتاع جسم الإنسان، لكن الشرور اللي مختزنة في القلب هي اللي بتطلع ولو كفكرة بس وتنجس الإنسان. ويقول القديس أثناسيوس الرسولي إن الإنسان الخاطي لو استحم بلجة البحر كلها لا يتطهر، لأن خطيته فيه، لازم يتوب وربنا يمسحها عنه ويشفيه منها فيبقى تطهر. فالطهارة والنجاسة ما لهاش علاقة بالأمور الفسيولوجية في جسم الإنسان. واللي عايز يقرأ ده يدور على كتب الدسقلية اللي قدمها الدكتور ويليام سليمان قلادة، والكلام اللي كتبته إريس المصري قبل كده، وكتبوا آخرين إن المرأة الطامس والنافس طهرة جدا. ليه حصل إن الكنيسة قالت لها ريحي في البيت؟ مش لأنها نكسة، لكن بأمر الطبيب أنت تعبانة في الفترة دي فضميرك ما يتعبكيش، ريحي في البيت وخدي أجازة لو أنت تعبانة زي أي إنسان مريض ما يكونش ضميرك تعبان. وده الكلام اللي قاله نيافة المتنيح الأنبابي من أسقف ملاوي الراحل المنتقل، وأكده كمان نيافة الأنبا موسى في كتاب لاهوت الجنس أو الجنس والزواج اللي كان كتبه الدكتور كمال حليم، وقدم له نيافة الأنبا موسى، جايب فيه الجزء ده من الكلام اللي كتبه نيافة الأنبا بيمن في كتاب المسيحية والجسد، بيأكد إن فكرة راحة المرأة أيام الطمث والنفاس في البيت لازم نبص لها ونفهمها مش بمفهوم العهد القديم والنجاسة، لكن بمفهوم الراحة، لأنها طاهرة ومقدسة جدا في كل أوقاتها، خصوصا في الأمور الفسيولوجية. أنا بس جبت الحتة دي علشان جت سيرتها مع موضوع الطهارة والتكفير، لكن إحنا لازلنا في موضوع الكفارة والتكفير. فكانت المرأة الطامث أو النافس بيتبصلها أو نزفت الدم على إنها في ارتباط بين اللي بيحصل لها وبين موضوع الخطية والموت والحياة والدم، الترابط كان في الحتة دي، فكانوا بيشوفوها انها نكسة، او يمكن كمان هي مع الابرص. خلوا بالكم الابرص في العهد القديم كان هو من يعاني من اي مرض جلدي، ما كانش البرص بمعنى الليبروزي اللي احنا نعرفه كبرص، لكن اي مرض جلدي وفي نزيف او اكزيما على الجلد وبتنزف مية او سوائل او اي حاجة زي كده، ده كان عنده مرض، فكان بيتعمل له حالة كارانتينا نعمل له عزل. فكان برضو المرأة اللي بتنزف ديت ما احناش عارفين النزيف ده مرضي ولا غير مرضي، فتبقى نجسة وتستنى بعيد لغاية ما يجف نزيفها. دي كانت أمور في الغالب الأغلب أمور صحية تتعلق بالهايجين مش تتعلق بالخطية عموما. كده ولا كده احنا عارفين كويس قوي انها ما هياش نجاسة، فكان برضو بتقدم ليها الذبيحة، ودي النقطة اللي عايزين نوصل لها هنا، كان بتقدم الذبيحة عن الأبرص أو عن الطامث والنافس، فيكفر عنها الكاهن أو يكفر عنه عن الأبرص الكاهن فيطهر من نجاسته يطهر. فبقى واضح إن كلمة كفارة معناها تطهير مش عقوبة بدل عقوبة، هي دي النقطة اللي عايز أغسلها من خلال آيات العهد القديم في اللاويين. نكمل أيضا نقرأ في لاويين 16 30 و 33، بيقول كلام مهم جدا، بيأكد برضو أن الكفارة تطهير وليست عقوبة بدل عقوبة، بل بيقول حاجة غريبة قوي، أنت بتكفر عن الجمادات التي تعبد من خلالها، فهيكفر عن المذبح والخيمة والقدس، دي أمور جمادات يكفر عنها فتطهر. يعني ايه تكفر عن جماد؟ المعنى الوحيد اللي يتفهم ان كلمة تكفير معناها التطهير وليست عقوبة بدل عقوبة، لان الجماد لا يخطئ ومش عايز يكفر عنه. نقرأ نشوف بيقول ايه في لاويين 30 30، سوري لاويين 16 30، لانه في هذا اليوم يكفر عنكم لتطهيركم من جميع خطاياكم امام الرب تطهرون. ده في يوم الكفارة العظيم، في هذا اليوم يكفر عنكم لتطهيركم من جميع خطاياكم أمام الرب تطهرون. الكفارة تطهير. ويكمل في عدد 33 ويقول ويكفر، يكفر الكاهن يعني برش الدم، يكفر عن مقدس القدس وعن خيمة الاجتماع والمذبح، يكفر وعن الكهنة وكل شعب الجماعة يكفر، وتكون هذه لكم فريضة ظهرية للتكفير عن بني إسرائيل من جميع خطاياكم مرة في السنة. فالكلام ده معناه أن التكفير تطهير وليس عقوبة بدل عقوبة، هذه التفسيرات بتاعت عقوبة بدل عقوبة غير إنجيلية، هذا أقل ما يقال عنها، خلاف عن التشويه اللي عملته في مفهوم رسالة المسيح وذبحته. نيجي بقى لبولس الرسول اللي هو الفريسي دارس الناموس والإنسان اللي دريان دراية كاملة بكل الشريعة والناموس، مسك كل الذبايح دي علشان يلخصها في عبرانيين 9 و10 لليهود، علشان يحاول يشرح لهم ان المسيح هو الحقيقة والأصل، the reality اللي كانت كل ذبائح العهد القديم دي بتحاول تشير ليها من بعيد كظلال ضعيفة جدا على انها تشرح حاجة من جمال هذه فكرة الذبيحة، ان الله يقدم ابنه لينا ويزرعه فينا. فبيحاول بقى يشرحها، فنشوف بيقول ايه، علشان برضو هنشوف هنا في التلخيص بتاع بولس الرسول انه بيأكد ان التكفير هو التطهير هو التقديس، يعني تخصيص الانسان لله وارجاع الانسان لله تاني. فبيقول لهم ايه في عبرانيين، بيقول بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا، عبرانيين 1:3، وليس بدم تيوس وعجول بل بدم يعني حياة نفسه، دخل مرة واحدة إلى الأقداس، اللي هو الأقداس اللي هي الكيان الإنساني اللي اتحد به المسيح، لأنه هو قال انقضوا هذا الهيكل وأنا في 3 أيام أبنيه، كان بيتكلم على جسده. فدخل بحياة نفسه مرة واحدة إلى الأقداس يعني تجسد، فوجد فداء أبديا، لأنه إن كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوشين على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد، ده طقس التكفير في العهد القديم، دم التيران والتيوس مرشوشين على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد، واضح الحتة دي جدا. فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة، يعني من الخطايا اللي هي الأعمال اللي بتجيب نجاسة الخطية اللي هي الموت، اللي هو نجاسة الخطية العزل عن ربنا. كلمة نجاسة معناها عازل، شيء يعزلني عن قريبي، شيء يعزلني عن ربنا، نجاسة، نجس يعني عازل، عزول بيني وبين الله وبيني وبين أخويا الإنسان. واضح من الكلام ده إيه؟ فكم بالحري دم يسوع المسيح يطهر ضمائركم من أعمال ميتة. بيعمل إيه هنا بولس الرسول؟ بيلخص كل ذبائح العهد القديم ويقول إن رش الدم كان هو ده الإجراء العلاجي الدوائي اللي بيطهر الإنسان من الموت، رش الدم، رش الحياة، لأن حياة المخلوق في نفسه، فالدم كناية عن الحياة. فالمسيح جه يقول هذا هو جسدي وهذا هو دمي، خدوه كلوه واشربوه لمغفرة الخطايا، يعني يطهركم ويمحي منكم الموت والخطية ويعيد إليكم الحياة تاني. أنا بعمل لكم life transfusion، life transplantation، زرع حياة، نقل حياة، نقل دم من المسيح لينا، من لاهوت الله وقوته وحياته الغير مخلوقة الأبدية، زرعها في الطبيعة الإنسانية في عملية التجسد. علشان كده نقول في الكنيسة التعبير العظيم جدا اللي ما قالتوش لكنيسة الإسكندرية، والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور، يعني بالتجسد، المحيي الذي لابنك الوحيد وملأت الكون أو الأرض من السلامة الكاملة. لذلك يقول لاهوت الكنيسة الإسكندرية يعلم أن التجسد في حد ذاته كان ريدامبتيف، مبتدي للإنسان. التجسد كان هو عملية أنه حقن طبيعة الحياة من اللاهوت في طبيعة الناسوت اللي هو أنا وإنت. كل واحد فينا نحن عظم من عظامه ولحم من لحمه، إحنا لحم المسيح وعظمه وحياته، زرع فينا حياته، اتحد بينا، تجسد يعني اتحد بيا وبيك، مش يعني هو لبس جسد. تاريخ حياة المسيح كله عبارة عن مكاسب وكرامات للإنسان، ليا أنا وإنت اللي بتسمع، مش لي، مش لقصة عشان تتكتب في إنجيل ومجلد يتباع. كل اللي عمله المسيح مجد وكرامة للطبيعة الإنسانية اللي هي أنا وإنت، وده أهمية الحوار اللي احنا فيه، وأهمية التأكيد على أن المسيح كفر يعني طه طهر الإنسان وطبيعة الإنسان من طبيعة الموت وطبيعة الاسترينجمنت، التغرب عن الله، وأعاد العلاقة مرة تانية. أظن واضح جدا أن بولس الرسول لو كان عايز يقول أن ذبيحة المسيح ذبيحة عقوبة بدل عقوبة ما كانش يفوتها في الإصحاح ده. ده بيكلم العبرانيين عن معنى الذبائح العهد القديم كلها وبيلخصها لهم في الحتة دي. فيكمل كمان يقول حتى يعني التيوس والعجول دي كلها ما كانتش مطلوبة وما كانش ربنا فرحان بيها زي ما انتوا فاكرين، ده كان موضوع يعني the shadows، مجرد ظلال ضعيفة جدا. فيقول لأنه لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع الخطايا أي يطهر من الموت الناتج عن الأعمال الميتة، يعني لذلك عند دخوله إلى العالم، يعني عند تجسد المسيح، يقول ذبيحة وقربانا لم ترد يا الله الآب يعني، ولكن هيأت لي جسدا، يعني فكرة ان انا تجسدت هي دي الذبيحة، هي دي افتداء الطبيعة الانسانية، لان الذبائح دي كلها ما كانتش تقدر تدي حياة، انا تجسدت في الانسان اديت الحياة، ده كلمة لكن هيأت لي جسدا بمحرقات وذبائح للخطية لم تصر. الله ما طلبش من الانسان ذبائح. في دسقلية الرسل في كلام جميل قوي بيقول لهم، يعني بيقولها هنا، اقراها لكم الحتة دي حلوة، في دسقلية الرسل لقدم استيمان قلادة بيقول لهم أعطى للعبرانيين أن يصنعوا ولم يأمرهم، لأجل هذا قال لهم: إن كنت تشتهي أن تذبح لي عن هذا فلست بمحتاجا إلى ذبيحة، إني لا أحتاج إلى شيء، لي المسكونة وكل ما فيها، في خروج 20:25. فابتدى الإنسان عايز يقدم لربنا، لكن ربنا ما طلبش منه، بس قال له لو ناوي تقدم قدم بالطريقة دي علشان خاطر أعلمك من الأوديو فيجوال اكسبيرينس بتاعت الذبيحة في العهد القديم، أنا هعمل إيه بالمسيح ابني، إزاي أنا هقدمه لك ذبيحة وفداء وكفارة وتطهير وتقديس وجمال وشفاء وكل الأمور دي، تعالى أعلمها لك من خلال الطقس اللي هتقدر تعيش فيه شوية في العهد القديم ده لغاية ما يوصلك، يقوم يمكن يجي واحد اسمه بولس يفهم ويحاول يترجم لكم كل اللي حصل في 1500 سنة قبل المسيح ديت معناها ايه وتتعاش ازاي وعملتها ازاي، عشان اقعد ادرب فيك واعلم فيكوا في مدرسة ابتدائي لعلكم تفقهون. فيكمل ويقول ان ذبيحة وقربانا لم ترد، ولكن ها أتى لي جسدا بمحرقات وذبائح للخطية لم تصر. ثم قلت: ها أنا ذا أجيء آتي وأتجسد لأفعل مشيئتك يا الله. فبهذه المشيئة، يعني بهذا التجسد والموت والقيامة والصعود وحلول الروح القدس فينا، فبإتمام هذه المشيئة يا الله نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة. وكلمة تقديمه مرة واحدة يعني أصبح هو دخول اللاهوت في الناسوت، وتقديم هذا الجسد لينا اللي بياخد الروح القدس في الأسرار المقدسة ويسكبه فينا ويأخذ من المسيح ويعطينا، هو ده تخليص الإنسان وافتداء الإنسان وتكفير عن خطية الإنسان وتطهير الإنسان، وهو ده المعنى الكتابي اللي يتفهم من العهد القديم ومن العهد الجديد. فكرة عقوبة بدل عقوبة ليس لها وجود في العهد القديم ولا في العهد الجديد. أصلا لو قلنا عقوبة بدل عقوبة يبقى ليها كذا معنى. أولا، إن كانت الذبيحة في العهد القديم لازم بقى كانت بتتقدم على الخطايا اللي ليها موت، علشان لو ذبحت الخروف يبقى بدل مذبح الإنسان وارجمه بالقتل، الكلام ده ما يحصلش والكلام ده غلط. كل كسر الوصايا الأساسية في الوصايا العشرة كان عقوبته الرجم، لو كانت كسر الخطية عن قصد مع تعمد كان نصيب هذا الشخص أن يقطع بالكامل من شعبه. نقرأ في عبرانيين 24 الموضوع اللي أنا بقوله دلوقتي، إن أي خطية مع سبق الإصرار والترصد في العهد القديم كانت عقوبتها الموت والرجم، وليس لها ذبيحة وليس لها رحمة. ده كان من أجل تأديب الإنسان، من أجل تعليم الإنسان، عقوبة زمنية، عقوبة من أجل تأديب البشرية والمجتمع، وليست من أجل انتقام الله من الإنسان أبدا. فكان بيتكلم ويقول هنا: فكلم الرب موسى قائلا: أخرج الذي سب، ده لو في إنسان يعني جدف ابن إسرائيل على الاسم، على اسم الله يعني، الذي سب اسم الله يعني، إلى خارج المحلة، فيضع جميع السامعين أيديهم على رأسه ويرجمه كل الجماعة. وكلم بني إسرائيل قائلا: كل من سب إلهه يحمل خطيته، ومن جدف على اسم الرب فإنه يقتل. وبعدين يكمل ويقول: وإذا أمات أحدا إنسانا فإنه يقتل، وإذا أمات بهيمة يعوض عنها نفسا بنفس، وإذا حدث وإذا أحدث إنسان في قريبه عيبا فكما فعل كذلك يفعل به، كسر بكسر وعين بعين وسن بسن، كما أحدث عيبا في الإنسان كذلك يحدث فيه، ومن قتل بهيمة يعوض عنها، ومن قتل إنسانا يقتل. وكان القتل هنا يخرجوه إلى خارج المحلة ويرجموه بالحجارة، ففعل بنو إسرائيل كما أمر الرب. الحتة دي بتقول إيه؟ اللي بيعمل الخطية دي وبيكسر الوصايا العشرة الأساسية بيموت، لأنه يعتبر من أخطأ في واحدة فقد حصل التعدي وقد نقض الكل، أخطأ في الكل، فكان عقوبته هي الرجم، ما كانتش تقدم لي ذبيحة. طب وما الذبائح كانت تقدم لفين؟ تعالوا نقرأ الإصحاح الرابع في سفر اللاويين في العدد الأول، بيقول: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل قائلا: إذا أخطأت نفس سهوا في شيء من جميع مناهي الرب التي لا ينبغي عملها، من جميع مناهي الرب التي لا ينبغي عملها، بس يكون سهوا مش أصدا، فكان يجيب يقرب عن خطيئته التي أخطأ ثورا صحيحا ذبيحة خطيئة، ويقدم الثور إلى باب خيمة الاجتماع ويضع يده على رأس الثور ويذبح الثور، ويأخذ الكاهن الممسوح من دم الثور ويدخل به إلى خيمة الاجتماع ويغمس الكاهن أصبعه في الدم وينضح من الدم 7 مرات أمام الرب لدى حجاب القدس، ويجعل الكاهن من الدم إلى آخره ينضح من الدم فيغفر لي. الثانية في عدد 13 في نفس الإصحاح إصحاح 4، انسها كل جماعة إسرائيل وعملوا كذا وكذا وكذا، يقدموا برضو الذبيحة ويحطوا إيدهم على رأس الذبيحة ويذبحها وياخد الدم ويرش بيه 7 مرات لدى الحجاب، ويجعل من الدم على قرون المذبح الذي أمام الرب في خيمة الاجتماع إلى آخره إلى آخره. وبعدين في عدد 22 مرة تانية يقول إذا أخطأ رئيس واحد من رؤساء الشعب يعني وعمل بسهو واحدة من جميع مناهي الرب، يعمل نفس الحكاية برضو يقدم ذبيحة. وبعدين في عدد 27 في نفس الإصحاح يقول وإن أخطأ واحد من عامة الأرض سهوا، تعملوا نفس الحكاية والذبيحة وتقدم. فكلمة سهوا مذكورة 4 مرات أهو في عدد 1 و13 و22 و27، تأكد أن ذبائح الخطية وذبائح الإثم كانت تقدم عن خطايا السهو فقط، أما زي ما قرينا الخطايا اللي في لاويين 24 عن سبق الإصرار والترصد وبمعرفة كاملة كان عقوبتها الموت. الكلام ده أهميته إيه بقى؟ أهميته أن احنا نفهم أن كل ذبائح العهد القديم ما كانتش ذبيحة تشيل الموت عن اللي حيموت، يعني مش ممكن يركب عليها فكرة الإبدال العقوبي أن الكفارة عقوبة بدل عقوبة، لأن السهو ما كانش ليه رجم ولا قتل ولا كان ليه عقوبة، فكانت الخطية بتاعت السهو بتنجس الضمير وتوسوسه ويحس بعقدة ذنب ويحس انه غير طاهر امام الله، فكان يذبح الذبيحة فيترش عليه دم اللي هو الحياة فيطهر من نجاسة الموت ومن وسواس عقدة الذنب sense of guilt فيطهر فيقدر يقرب من الله. عشان كده قال بقى بولس الرسول لما بيلخصها في عبرانيين 9:10 كان بيقول فكان بالحري دم يسوع المسيح يطهر ضمائركم، لأن دي مشكلة الخطية، يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. الجملة دي في غاية الأهمية، إن مشكلة الخطية أساسا إن الإنسان ضميره بيتوسوس ويتنجس ويحس إن بقيت أنا معزول عن ربنا، زي ما قلت لكم القاتل اللي ماشي في الشارع بيتلفت حواليه هياكلوني هيمسكوني هيضربوني هيعملوا فيا إيه الحقوني. وانس الإنسان أخطأ حس إن في بينه وبين ربنا عازل عزول، شيء مخليني في ضلمة في حجاب في ستارة سوداء اتشدت بيني وبين الله مش قادر أشوفه، عايز حد يشيل هذا الستارة هذا الستر هذا حجاب الهيكل اللي انشق من فوق إلى أسفل، يعني الشيء اللي كان بيعقدنا الأعمال الميتة اللي الخطايا اللي منجسة ضمائرنا ومضلماها وقفل السكة بيني وبين ربنا، جه المسيح وطهر ضمائرنا بدمه برش دمه فينا بالتناول من جسده ودمه أعطانا حياته. الدم ما هوش فكرة السائل الأحمر، الدم هو فكرة الحياة المعطاة الموهوبة المزروعة المنقولة من بشرية المسيح اللي فيها حياة اللي هو تم اتحاده بحياة الطبيعة البشرية وأصبح دم محي، يعني حياة محية، يعني خدوني عيشوا بيا كلوني اشربوني اتحدوا بيا فتبقوا من خلالي ومن خلال الروح القدس اتحدتم بالله الآب والابن والروح القدس وعدنا تاني لشركة الثالوث القدوس معانا. هو ده معنى الفداء، معنى الخلاص، معنى التكفير، معنى أعطانا ابنه كفارة من مفهوم ذبائح العهد القديم من مفهوم بولس الرسول. ونقرأ كمان بيقولوا إيه أباء الكنيسة في الحتة دي مع بعض. من الأقوال الرائعة قول كتبه القديس غريغوريوس اللاهوتي أو غريغوريوس أسقف نيزيانزس، فعشان كده معروف باسم غريغوريوس النيزيانزي أو اللاهوتي لأنه كان إنسان عالي جدا في التفسير والفهم الروحي وكان من القرن الرابع وكتب كلام في الحقيقة كما لو كان عايش معانا في القرن العشرين وبنناقش موضوع لمن قدم التمن اللي دفعه المسيح بسفك دمه وبألامه وبعذابه من التجسد للموت للقيامة للصعود، الرحلة الشاقة دي كلها كانت عشان مين؟ علشان الإنسان محتاجها ولا علشان الآب السماوي طالبها علشان خاطر في عنده احتياج. طبعا ايام غريغوريوس اللاهوتي ما كانش لسه ظهرت نظريه طرديه العدل الالهي بتاعت انسيلم من القرن ال11، فما كانش بيرد على انسيلم، لكن وانتوا بتسمعوا الكلام اللي هو بيقوله تحس انه كما لو كان بالروح، كما لو كان شايف اللي بيتقال قدامه بعد 6 7 قرون وبيجاوب عليه وبيناقشه معانا. شيء جميل وغريب. شوفوا بيقول ايه غريغوريوس اللاهوتي علشان يقول مش ممكن يكون الاب هو اللي طلب ذبيحه، لانه لا عايز ولا محتاج من الاصل وهو الله ذبيحه. يعني ايه الله يحتاج؟ مش ممكن. انما ذبيحه المسيح قدمت لينا احنا الوحيدين اللي ممكن نحتاج. الانسان هو بس اللي في حاله احتياج مش الله. فيبقى اذن الذبيحه من الله هديه للانسان. نشوف قالها ازاي. بيقول هنا بداية الاقتباس: لمن قدم الدم الذي سفك لأجلنا؟ بل ولماذا سفك؟ إن قلنا أن الدم قدم للشيطان فهذا أمر فظيع. هل يأخذ اللص فدية؟ ليست فقط فدية من الله، بل إن الفدية هي الله ذاته. وهل يطلب هذا الثمن أجرة لاستبداده حتى يطلق سراحنا؟ ده بيتكلم على إبليس. أما إذا كان الثمن قد دفع إلى الآب، فأنا أسأل أولا كيف؟ لأن الآب لم يمسكنا كرهينة. لماذا إذن سر الآب بدم ابنه الوحيد، وهو الذي لم يقبل حتى إسحاق حين قدمه إبراهيم ذبيحة محرقة كاملة، بل بدل الذبيحة البشرية بكبش؟ أليس الأمر واضحا؟ بيقول غريغوريوس اللاهوتي: أليس الأمر واضحا أن الآب قد قبل الذبيحة ليس لأنه طلبها أو كان في احتياج إليها، ولكن لأجل تدبيره، لأن الإنسان لابد أن يقدس بإنسانية الله، أي بناسوت المسيح الذي تقدس وتأله باتحاده بلاهوت المسيح. والله نفسه يجب أن يخلصنا بأن يغلب المستبد بقوته هو، وأن يردنا إليه بواسطة الابن الذي يفعل هذا كله لمجد الله الذي أطاعه في كل شيء. ويكمل ويقول: ما قد تبقى من الحديث سنعبره في صمت مقدس. لقد احتجنا لإله متجسد، إله يميت الموت حتى ما نحيا نحن. وهذا هو معنى الفداء والخلاص في فكر غريغوريوس اللاهوتي. أظن الكلام واضح جدا إن مفهوم هذا الأب إن الله لم يحتاج لذبيحة أبدا. وفي كتاب رائع بعنوان The Atonement، الكفارة، كتب واحد اسمه ليتون بولان في سنة 1907 من أكسفورد، هو بيناقش المعنى اللغوي لكلمة كفارة باللغة العبرية. بيقول الكلمة الإنجليزية، ويأكد ويقول الكلمة كيبر اللي هي كفارة في الحقيقة تعني المحو والتنظيف حتى ما يظهر لمعان وبريق الشيء أو يزداد بياضها الناصع، اللي هي to wipe so as to make bright or clean، ولا تعني التغطية to cover. لقد أكد لي فلان الفلاني وفلان الفلاني أن المعنى في الأشورية هو التطهير والتنقية وإعادة البريق وتبييض وتطهير دقيق القمح. الكلمة كبارو تعني تدمير أو إفناء أو إلغاء أو محو. وحتى في اللغة العربية في القرآن الكافر هو غير المؤمن، ناكر الجميل. وإحنا عارفين أن كلمة كفر سيئاتنا يعني امحوها محوا تاما. وهو برضو في الكتاب المقدس بيقول إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، وإن كانت حمراء كالدود تصير كالصوف النقي، وقد محوتك غيمة ذنوبك وكسحابة خطاياك. فالكفارة والتطهير والمغفرة هي المحو الكامل. ويكمل بولان ويقول التكفير هو أن يمحو ويعادل الخطية بأن يغفرها، وهي كلمة غنية جدا. وفي عندنا في أمثال ويكمل بولان ويقول ذبائح اللاويين لم تذكر أبدا أو لم تذكر أبدا على أنها استرضاء لوجه الله، ولكنها كانت تغير من حال الشعب ليستطيع أن يتقبل نعمة الله. نظام الذبائح اليهودي لا يدل على أنه نظام يقوم على الاستبدال القانوني العقوبي penal substitution، والتي يعني موت الذبيحة لتتميم العقوبة بدلا من الخاطي. التفسير بالقول أن فكرة الذبيحة هي فكرة إبدال عقوبي قانوني في الذبائح اليهودية ليس فقط خطأ واضح، بل السبب في انحراف معنى الكفارة كلها في التفسير الغربي. وأظن هذا الكلام رائع ويؤكد كل اللي كنت بقوله في الفترة اللي فاتت، وحنقرأ من أقوال القديسين ومن أقوال لاهوتيين آخرين عن معنى الكفارة ومعنى ذبيحة المسيح.